أقول أنفاس معدودة. قال تعالى: وجعل لهم أجلا وأجلا مسمى عنده، أجل مقدر محدد من لحظة تكوننا في أرحام أمهاتنا ونفخ الروح فينا كما سرد الحديث، فيبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجلا ونسخا. أجلا كم نفس له في عمره؟ الأجل عندنا تقدر بالسنين، وفي ميزان رب العالمين تقدر بالأنفاس. إذا انتهى أجلنا عند شهيد ما استطعنا بعده زفير، لابد أن ندرك هذا معنا. أيام عمرنا مهما طالت محدودة جدا، محدودة جدا، لكن الله رتب على العمل فيها حياة بلا حدود. الدنيا كانت قبل مجيئنا، والملك قائم قبل ولادتنا، وباق بعد رحيلنا عنه إلى أن يأذن الله بزواله وتحويل حاله. هذا الأمر جرى كله بتسبيل الدين بابنا، لا يد لأحد منا فيه، إنما نحن عبيد. أوجدنا الله في الدنيا لحظات وسيأخذنا عنه. هل منا واحد يستطيع أن يخرج من هذا القانون الرباني؟ هل منا واحد له سبيل في دفع الموت عن نفسه؟ من كان أشد منا قوة وأكثر أموالا أنفقوا الغالي والنفيس لدفع الموت عن أنفسهم، فهل أفلت منهم واحد؟ قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، مش جيل ولا فرق، من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد، بحثوا وأخذوا بكل الأسباب في العلاج وفي الدواء وفي الخلاص من الموت، فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ أي هل من مفر من الموت؟ نقبوا في البلاد وأخذوا بكل الأسباب للفرار من الموت، فهل فر منهم واحد؟ إن لم يفر أقوى الخلق فكيف يفر أضعفه؟ ولذا يقول تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، إذا وصلت روح أحدكم تقوته، وصلت التراقي. وقيل من راق؟ قيل للتحدي، من يرقي من البشرية هذا؟ أين أطباء الأرض؟ أين علماؤهم؟ أين أموالهم؟ أين جيوشهم؟ من منا يملك أن يرد له روحه بعد أن وصلت قوته؟ وقيل من راق؟ من يرقيه؟ من يداويه؟ من يعالجه؟ وكما قال الشاعر: ما لي أرى الطبيبا يموت بالداء الذي كان بالأمس منه يداوي. وقيل من راق وظن أنه فراق، ظن إذا جاءت بعدها أن المشكلة عنت اليقين، ظن أنه الفراق أي أيقن أنها النهاية، لكن هل ينفعه يقين عند الموت وما تهيأ له لحظة؟ يا إخواني، سننتهي قهرا لا اختيار لنا لذلك، ورب العباد يتحدى إن كان لنا سليم فلنستعمله. قد يموت أحب الناس إلينا بين أيدينا، ولدك، أبيك، أمك، زوجك، وأنت تنظر ساعة احتضاره احتضاره، هل تملك لها شيء؟ قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقومة، أي إذا وصلت روح أحدكم الحلقومة، وأنتم أي معشر البشر حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. لو بكم قوة صحيح وتملكوا دفع رجوع أنفسكم إلى الله عز وجل، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين إلى رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين. المحتضر في أشد حالات ضعفه، والأحياء في أشد حالات قوتهم، هل نملك للمحتضر ردا لروحه؟ إن كنا لا نملكها حال قوته
قوتنا أو ضعفنا، فهل يملكها أحدنا لنفسه حال ضعفه واحتضاره؟
يا إخوان ندرك الأمر لا محالة آتي، لذا يحسم الله القضية بكلمات فيقول إنما توعدون لآت، وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس لما توعدون وصف غير أنه آت. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجز. فإذا أيقنا أن الرحيل آت وأن لقاء الله آت، كيف لا نتهيأ؟ كيف ننشغل عنه؟ ورحم الله الحسن البصري حين قال ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الله. قال ابن الوزي جعلنا اليقين المستقبل شك والشك يقين، هل يتصور ذلك عقل؟ يا إخواني إذا كنا نعلم أننا خلق بالاختيار وسنرحل بالاختيار وبين هذه وتلك أنفاس معدودة منحنا إياها الواحد القهار امتحانا منه ذلك وبين ذلك في وحيه، فلنسأل أنفسنا ما هدفنا من حياتنا؟ هل يستطيع الإنسان منا أن ينجز شيء دون أن يحدد هدفه؟ هل تستطيع أن تعمل أي عمل دون أن تحدد هدف لك في هذا العمل حتى تنجزه؟ ما هدفنا من الحياة؟ سؤال لابد أن يطرحه كل مسلم عن نفسه، ما هدفنا؟ إيه هدف؟ نأكل ونشرب ونتكاثر ونتناسل ثم نرحل؟ ما الفرق بيننا وبين الدواب؟ تأكل وتشرب وتتكاثر وتناسل ثم ترحل، أليس كذلك؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ يا إخواني المسلم لا بد أن يحدد هدفه، ورب العباد ركز على هذا الأمر في القرآن تركيز عجيب لم يفاصل فيه، فبدون تحديد الهدف لا عمل لا عطاء لا أداء. نسأل أنفسنا ما هدفنا من حياتنا؟ القرآن يصنف الناس لثلاث، فريق عاش بلا هدف، عاش تائها ومات تائها، فريق استهدف ما لا يستهدف، استهدف أي هدف، أمور لا تستحق أن يضحي المرء بعمره من أجلها، وفريق حدد هدفه وسعى له سعيه. يقول تعالى عن الفريق الأول الذين عاشوا بالهدف فصار المحرك الوحيد لهم الهوى الذي لا هدف له، ما الذي يحركه؟ مزاجه أوامر، يهوى شيء يفعله، بعد لحظة يهوى غيره يفعله. كم من أناس منا عاشوا يحركهم هواهم لا محرك لهم غيره، عاشوا وماتوا على هذا، ماذا قدموا لأنفسهم؟ خرجوا من الدنيا صفر لذي، هل أكلوا أكثر ما أكل الناس؟ هل لبسوا أكثر مما يلبس الناس؟ هل تزوجوا أكثر مما تزوج الناس؟ ماذا أخذوا؟ ماذا حصلوا؟ وعنهم يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار الحاكم له الموجه لحياته كلها هواه بذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قد يكون في الجامعة وبلغ غاية التعليم ولكنه عاش تائها ومات تائها، وكما قال الشاعر اللي أبو ماض وأمثاله ممن كان يعلم كلامه لطلابه
قال أتيت ولا أدري من أين أتيت ولكني أتيت وأبصرت قدام الفريق المشيت. هذا التين كم من أناس عاشوا فيه. فإلى متى؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ذلك؟ الذي يحكمه هواه متى يتغير؟ متى ينصرف؟ متى يستقيم؟ متى كله قيمة أو قيام بين العباد؟ متى كله دور في عمارة الأرض أو في إصلاح الخلق؟ ما دوره؟ ما تهواه نفسه يفعله وشيئا غير هداه؟ مجرد أن النفس تشتهي شيء يجري العبد وراءه، عبد سلفنا ذلك السلوك مذموم أشد الذنب، ولو صدر من عند أتقى العباد. هذا عمر بن الخطاب يدخل يوما السوق ليرى حال رعيه، فرأى ولده عبد الله بن عمر في السوق، قال ما الذي جاء؟ انت جاي سوق لي؟ قال عني أجد شيئا أستهيه فأستهيه، يمكن أنا أحد علي أجل شيئا أشتهي فأشتهي. عمر رغم أن عبد الله بن عمر هذا ورع زاهد صواب قوام من أغرى الصحابة، لكن مجرد أن صدر له هذا السلوك علاه عمر بدرة وأوجع ظهرا وهو يقول ويحك يا عمر، أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت اشتريت، والدنيا مشية بالهوى بالمزاج، أو كلما اشتهيت اشتريت، تدخل السوق إن كانت هدف وحاجة، لكن بلا هدف ولا حاجة يمشي تصادم وتجد ما تشتهي نفسه أو تهواه، فيكون المحرك لك الهوى والشهوة فقط. هدف المسلم أو كلما اشتهيت اشتريت. لذا بين تعالى أن من أعظم الجرائم أن يؤله العبد هواه، أن يكون الحاكم للعبد مزاجه. قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وهل وقع في الظلم وقع إلا بسبب الهوى المتكبر؟ هوى الحاكم يغلق المسدد يغلقه، هوى الحاكم يمنع الأذان يمنعه، هوى الحاكم هوى يحرم العبادة حقوقهم، يحرم العبادة حياتهم، يحرم العبادة فرجاته، لأن هواه ضد ما يحكم أو ما يدونه، ويدير العبادة من هوى المسدد وأمر ويبيد شعوب ويضيع أعمار ويفني طاقات من البشرين. إذا ندرك بل ممكن هواه يحمله على قتل المئات لأنه يهوى السلطة مثلا في سبيلها يوم الضمة، يهوى الاستيلاء على غير بلده كما فعل هتلر وغيره، يبيد ملايين الخلق من أجل هوى عنا في رأسه. يا إخواني اتباع الهوى يورد الموارد. لذا حذر القلب قوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. من ينصر أصحاب الهوى؟ العزيز الحكيم أبدا أبدا. بل بين لنبيه أنهم في ميزان الله عز وجل لا يساوها، فقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت الذي تكرهه على أن يفعل خير الأرض أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم أكثر أصحاب الهوى يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم في ميزاننا ما أدرك البهائم، ما أدرك البهائم. البهيمة لا تفعل فعله، ولذلك يخلنا الإنسان يعجب لو ترك الأمر لهوى العباد لتحول الإنسان لوحش كاسر لا يقوى على توحشه وحش. بل أقول عبارة أدق، الإنسان إذا اتبع هواه قد يصير أسوأ وحش على وجه الأرض. فهل رأيتم وحشا يدمر أبناء جنسه؟ هل رأيتم جنس يبيد أمة من الذئاب؟ هل رأيتم حية تبيد أمة من الحياة؟ هل رأيتم عقرب تقتل المئات من العقارب؟ لكن رأينا إنسان إذا اتبع هواه ممكن أن يبيد أمة من أجل شهوة، من أجل امرأة، من أجل مال، من أجل منصب أو جاه، من أجل متعة ساعة. إذا ندرك المسألة مسألة في منتهى الخطورة لما يترتب عليها من آثار رهيبة في الأمة بل في المشاكل خاصة. كم من أمم أدارتها هذه النوعية من البشر فدمرت أجيال، دمرت أجيال، أضاعت قواهم، أضاعت طاقاتهم، أضاعت إمكانياتهم، أضاعت حياتهم، وخرجوا من الدنيا صفر لديهم مثلهم. إذا ندرك فمن الكوارث أن يعيش العبد تائها، التائه ده هيتوه أمة معه، هيتوه أمة معه، ولذلك لا تجد له حد مستقر. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى أمر مريج؟ أرض طينية وحلة نزل عليها مطر، الأرض الطينية الوحلة هل تصلح للحياة؟ تصلح أن نقيم عليها؟ أن نسير عليها؟ أن نجري عليها؟ أن نقف عليها؟ أن ننام عليها؟ أي وضع يستقر في العالم؟ انظر الوصف القرآن الدقيق، فهو في أمر مريض، تجد الثعبان منهك وهو واقف وهو قائم وهو سائق وهو نائم، لا حال يستقر معه الحال. وهذا معنى قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك ألا يستقر في أي وقت، لا مستريح هذا ولا مستريح محفوظ، لا مستريح غني ولا مستريح فقير، لا مستريح نائم ولا مستريح قائم، لا مستريح متزوج ولا مستريح عادي. أي وضع يريد؟ لا وضع، لا وضع. يعيش معذبا ويعذب من حوله. هذا الصنف الأول الذي عاش بلا هدف. كم دمر هذا الصنف من الأمم، كم أضل من الأجيال، كم ضيع من طاقات البشر، كم أثنى من أعمار البشر. يا إخواني الأمور في منتهى الخطورة. لما إنسان يقود أمة يعني معناها كل طاقات الأمة أصبحت يده، كل أوقات الأمة وأعمار الجيل الذي حكمه أصبح يده. لما يدمر جيل بأكمله بل أجيال ماذا حقق؟ حقق ما هو؟ عمل له خزنة حط له فيها مليار ولا 2 مليار ودمر بها أمة؟ ماذا زنا بعد أن ضيع أجيال؟ كم من أناس عاشوا في كنف وماتوا أو من حول وماتوا، عاشوا يتضرعون لله يدعون عليه وماتوا على ذلك. إذن بلية البلايا ورأس الخطايا أن يعيش العبد بلا هدف. وهذا الكلام يقال للجميع، لأن الصغير قد تتاح له فرصة ويكبر، فلو كان ممن يحكمه هواه لسلك مسالك أسلافه من أصحاب الأوائل. إذن ندرك هذا هو الصنف الأول الذي عاش بالهدف. الصنف الثاني استهدف ما لا يستهدف، جعل هدفه الدنيا. تسأله أنت عايش ليه؟ عشان عايز أعيش. الأول تسأله أنت عايش ليه؟ عايش. الثاني يقول لك عايز أعيش. تعيش إزاي؟ المهم أعيش. طب هتعيش ليه؟ عشان أعيش. فصارت الحياة غاية غاية. إيه العيشة اللي بتطلبها؟ أهل، أشرب، ألبس، أتزوج، أتفسح، مش دي الحياة؟ رب العباد سماها الحياة إيه؟ حياتنا بكل ما فيه، سماها الحياة الدنيا. هل يعرف أحد منا لها اسم غير هذا؟ هل سمعتم أحدا من خلق سماها الحياة العليا؟ الحياة العظمى؟ الحياة الهاجرة؟ ها؟ ما الناس بتتوزع على القادر، صدق ما كانش عامل الجماهيرية العربية مش عارف إيه العظمى بتاعتها. بنوزع القطب، ومع توزيع القطب ما فيش بشر استطاع أن يصف الحياة الدنيا بغير وصفها. لما سماها ربنا الحياة الدنيا؟ فقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. سماها الحياة الدنيا، لما سماها الدنيا حتى لسنا بها؟ لنعرف هدفنا. سماها الدنيا. ومن استهدف الدنيا استهدف ما لا يستهدف، لأنها دنيا مهما عظمت زينتها ومهما عظمت النعم فيها هي دنيا. أعظم ما فيها وضيع. قال أهل العلم ابن منظور وابن فارس وغيره من علماء اللغة، يقول: كلمة الدنيا أخذت من أحد أصلين، إما من الدنو وإما من الدناء. إما من الدنو القرب لقصر عمرنا فيه، ولذا سماها ربنا في القرآن العاجل. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فسماها العاجلة بقصر عمرها. كم عمرك فيها؟ نحسبها. احنا في آخر الزمن الآن، لسنا في قمة سيدنا نوح هنعيش ألف وألف وألفين. ده احنا في آخر الزمان. في أمة محمد بن سلم صرح أن أعمار أمته ما بين 60 و 70، وكل قوانين العالم الإسلامي اصطلحت على 60 وجعلوا سن المعاش. بعد 60 يبقى إيه؟ ما عاش، مع الاعتذار لإخواننا كبار السن. يعني ما عاش؟ يعني عدى خلاص. طب نتحدث عن متوسط سن العمل والعطاء 60 عاما، ما حظك ليه؟ ما حظك من 60 عام؟ رفعها صفر بلا تكليف. أم منا من ولد بالغ؟ حد خرج من بطن أمه بالغ؟ ولا عشنا أطفال؟ 15 عام على الأقل. طفل ربع عمرك كم بقي من 60؟ 45 عام. ثلث هذا ولا في واحد ماشي من غير نوم؟ احسبوها اخوان، 8 ساعات 24 ساعة ثلث اليوم، ثلث 45 الباقية نوم بلا تكليف. ولا حد مكلف وانا ايه؟ كله بيرفض. مش كده ليه؟ يهدي كيف شاء، لا تكليف ولا حد. فثلث 45 15 15 كم بقي من عمرك؟
50 عام. مطلوب فيها عمارة الدنيا والآخرة. فهل فيها لحظة تحتاج أن نضيعها؟ ده 50 عام يا أخي. مطلوب فيها أن نعمر الأرض وأن نعمر الآخرة. فإن جعلنا هدفا إن احنا نضيع الـ50 عام الباقية دي في الأكل والشرب، تشتغل ليه؟ عشان آكل، بتشتغل ليه؟ عشان ألبس، تشتغل ليه؟ عشان أتجوز، تشتغل ليه؟ عشان خاطر أجيب سيارة، أغير السيارة، أحول الركوب من مرسيدس لمرسيدس. تسأل جل العاملين ما هدفكم من تعليمكم؟ ما هدفكم من عملكم؟ تجد النتيجة في النهاية يقول لك أنا بتعلم عشان أتوظف، عشان أتخرج، عشان أشتغل. تشتغل ليه؟ عشان أجيب فلوس. هتجيب فلوس ليه؟ عشان أكل، عشان ألبس، عشان أتزوج. أهذا هدفه؟ أهذا هدفه؟ دي نهايتنا؟ طيب نتحدث عن نقطتين. الأولى أدنى ما تشتهيه في الدنيا، الأكل، اللبس، الزوجة، الدابة. انظر يا مسكين كيف حقر الله مصدرها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الدنيا أربعة، أفضل ما يستهدف بها عند الناس أربعة: مطعم وملبس ومنكح ومركب، وخير طعامها إفراز حشرة، عسل النحل. خير طعامها، من أين أتانا به الكريم؟ إفراز حشرة. وخير ثيابها إفراز دودة الحرير في هذا الحرير. وخير ثيابها إفراز دودة. وخير مناكحها، شباب اللي ضيعوا أعمارهم وسنين من أعمارهم ليه؟ عشان يكلف. هتوصل لإيه في الآخر؟ أقصى ما تصل إليه الجماعة. قال: وخير مناكحها مبال في مبال، مواضع البذل تلتقي مع مواضع البذل. وخير مراكبها الخيل في عصره، قال: على ظهرها يسرع الرجال. الآن السيارات أفخر ما نصل إليه، على ظهرها يسرع الرجال. كم من سيارة في الطرقات تحولت لمقبرة لصاحبها، على ظهرها يسرع. أهذا هدفه؟ لا، أسمى ما فيه. طب ما حظك منه؟ أطعام، أين حظك منه؟ اللذة كلها يا إخواني في اللسان. الفارق بين أشهى طعام وأدنى طعام في اللسان. إذا تجاوز طعام اللسان استوى أعلاه بأدناه. أم رأيتم معدة تقبل السمين وترفض الخسيس؟ الحمد لله أمعاءنا كلها وترفض ضد الماء الكسر، تطحن كل ذلك، أليس كذلك؟ يا إخوان ندرك، ندرك هذا الحق. أبذل عمري وجهدي ومنحة ربي لي وساعات عمري التي منحني من أجل لذة لا تتجاوز اللسان، يبقى أنا إنسان عاقل ولا بعيد، محتاج أصلح من عقلي ومخي. لذة الثياب، أفخم الثياب، أين لذته؟ في أول لبس، لابس بدلة جديدة، لابس ثوب جديد، يود أن ينظر الناس إلي ويفخر المال، ده مركزه كسب، ما شاء الله.
فإذا غسل استوى الحلم مع الكتان، أبذل عمري وجهدي من أجل لذة لحظة أفاخر فيها أسراني؟ ما الذي ذهب؟ لذة الجماع مهما أوتيت من قوة وشباب وفتوة ولو حتى تعاطف في الجماع، لذتك لحظة إنزالك ولم يزيد إنزالك عن لحظة. هذا هدف من الحياة، لذة ركوب أول مرة فرحان بالسيارة الجديدة، لكن لو دخلت على الحوادث الميكانيكية والسكرية تكره اليوم الذي اشتريت بالسيارة. يا إخوان مدرك هذه الأمور تستهدف؟ نضحي من أجلها بحياتنا وأوقاتنا وأعمالنا التي منحنا الله إياها، وعما قليل ستنتهي. فهل هذا فعل عاقل؟ لذا قال الخالق: من كان يريد العاجلة، ومعنى يريد جعلها مراده وهدفه، اللي جعل الدنيا والأكل والشرب هدفه ما نصيبه منها، وده المعنى الثاني الذي أردت أن أضيفه. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، العاجز أبدا اللي احنا عايزين، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ونهيته قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من الذنوب ومن الدناء أحقار، دنيا قريب عمرها حقيق خطرها، فلمن تشغلها؟ بل صرح تعالى في آية ثانية فقال: من كان يريد الحياة الدنيا جعلها هدفه ومراده فسمها الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا فلا وزينتها، مش عايز بيت، ده عايز يجمله خدي قصر، مش عايز عروس، عايز اجمل عروس، مش عارف ايه الفرق. النبي يعلمنا معنى دقيق جدا حين يقول: اذا نظر احدكم امرأته فاعجبته فليرجع لاهله فانما عندها خير ما اهله. النهايه ما تأتيه من أهلك في الحلال خير من الذي تأتيه من الأخرى في الحرام. الفرق من الشكل يا إخوان، الشكل لا يدخل في المعاشرة، والجمال الآن ما عادش جمال، ما عاد جمال، جمال مصطنع كله، صديق أي ليمر ومنكر ومنكر، نسأل الله العفو والعافية. حتى مقاييس الجمال عند الخلق اختلت: هل رأيتم خلقا أحسن من خلق الله؟ قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. المرأة اللي عجبها خلق الله، مش عجبها الحاجة، تروح شيلات وحط خط بالمسطرة بالأذن، بدل ما عينها بالعرض تخليها بالطول زي عين الجنية عقيم. ثانية مش عجبها تبقى أنثى، عايزة تخوف الراجل تربي له أظفرها إيه مخالب وتطنيها له باللون الاحمر لون الدم، افتح فمك هجيب كرشه. من يتصور هذا؟ ولله در الشاعر حين قال: قل للجميله ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربا، قل للجميله ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربا، ان المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للذباب مخالبا. بالأمس أمس قصصت شعرك ذيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حافلا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه إن شز خط فيه لم يك صائبا. ندرك ما همك؟ حب الصديق يا اخوان ندرك نحن في أمر جلل، هذا هم في الدنيا وزينتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ما قدر الله فيه؟ قال تعالى نوفي إليهم أجورهم أبدا. اللي جعل الدنيا هدفه لا أجر له على رب المال، لذا قال نوفي إليهم مش أجورهم أعمالهم فيه. عايز يصنع بلد، يطور في بلد كما يحدث مع الكفرة في أوروبا وفي أمريكا كثير، أراد الدنيا وسعى لها، رب العباد وعد أن يوفيه أجره لا عمله، كل عمل أخذ بأسبابه نعطيه نتيجته في الدنيا. انظروا دقة القرآن، نوفي إليهم مش أجورهم أعمالهم في يوم القيامة أبدا، قال فيها كل ما استهدفوه سنعطيه لهم ما داموا أخذوا الأسباب. ممكن يستهدف شيء ولعبوا في خلبه لا يعطى شيء، كل ما استهدفه من أمور الدنيا وأخذ بأسبابه نوفيه عمله في الدنيا، نوفي إليه أعمالهم فيها بس. قال لا وهم فيها لا يبخسون، استحال ربنا يظلمهم في أمر الأخذ والسابق فيحجبه عنه. انظر العليم الحكيم كيف يعلمنا هذه الدقائق، نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب واللي عملوه ده راح فيه؟ ده ممكن أجل مصالح عباد، اختراع نفع العباد، استهدف الدنيا أخذ أجره. هل قال يوما رب اغفر لي خطيئتي؟ هل تمنى في الآخرة شيء حتى يعطى فيها شيء؟ هو ابتغاها يوما ولا فكر فيها يوما ولا سعى لها سعيا، فكيف يعطاها ومن أين أعطاها؟ ندرك نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعد الله كل عمل لا يبتغى به وجهه عند الله باطل يوم القيامة ملوش وجه. ولذا قال عنه تعالى في موضع آخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشبه أعمالهم، لأن قسم الكفر رأيه كافر يعمل أعمال صالحة لمصلحة العباد لكن هدفه الكسب من ورائه، وكافر لا عمله صالح. فشبه الله الفريقين، الفريق الأول قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة. تعرف السراب اللي تراه في الصحراء في وقت الظهيرة في الحر فتظن أنه ماء، فإن جئت طبعا من هنا تدرس مع الأسفلت تجد السراب يملأ الطرقات، مش كده ليه؟ ها؟ أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوالله حسابه. قال مثلا الذين كفروا بربهم أعمالهم، يبقى لهم أعمال. الفريق الذي عمل له قال عنه تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فشبه أعمال الذي لم يستحدث طاعات الله بعمله بالسراب تارة، وشبهها بالغبار مرة أخرى فقال مثل الذين كفر بربهم أعمالهم كرامات، رماد بقايا النار اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الرماد يا إخواني من أخف الجوارح، مجرد ما تحصد الريح تنسره على الأرض. فشبه الله أعماله بهذا الرماد إذا عصفت به الريح كيف يجمع؟ ومن يملك جمعه؟ وخاصة لو انتشر في منطقة كلها أشواك كما قال الشاعر المحروم وكان يعني يائس في نفسي، فلما اشتدت بلاياه نظم أبيات عبد الحميد الديب وهو يقول فيها: إن حظي من دقيق فوق شوك بعثروه، وقال لحفاة يوم ريح اجمعوه، إن من أشقى ربي كيف أنتم تسعدوه. إن حظي من دقيق فوق شوك بعثروه، وقال لحفاة يوم ريح اجمعوه، إن من أشقى ربي كيف أنتم تسعدوه. واضح يا إخواني؟ يبقى ينفع نجعل الدنيا هما؟ لذا صرح الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت الدنيا أكبر همي فرق الله شمله، يجعل كل الناس تنجو من حوله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. جعلت الدنيا هدفا تأخذ أكثر ما قسم لك؟ استحالة. حرمت دنيا وحرمت أخراك بفساد قلبك وفساد هدفك يحرم منك. ولذلك رب العباد لن يقبل من الصحابة أن تتغير أهدافهم لحظة، مش العمر، لحظة. من أحب الناس اللي بيصل؟ أهل بيت النبي سئل، سيدنا عمرو بن العاص بعد فتح مصر ظن أن هذا الأمر يعطيه منزلة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عامدا قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ كم يؤمل أن يذكره؟ السؤال مباشر والإجابة أسرع. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. بلا تردد عائشة. قال: من الجهل؟ قال: أبوها. واضح يا إخواني؟ من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ومن الرجال؟ قال: أبوها. فدل ذلك على أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت النبي يا إخواني، قدوة. كنبينا صلى الله عليه وسلم أسوة العالمين، عشنا معه في حياة صعبة جدا لا تتحملها امرأة، وخاصة أن جميع نساء النبي كن بنات غنى، نشأنا في ديور مستوى راقي. عائشة بنت أبي بكر أبوها مسدد قريش، حفصة بنت عمر أبوها مسدد قريش، أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها أغنى أغنياء قريش، صفية بنت حيي أبوها سيد اليهود وأغناهم حيي بن أخ، جويرية بنت الحارث أبوها سيد كندة وأغناهم، وهكذا نساء كلهن بنات كندة. لما عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العيشة لا تصل لحد الفقر، دون الفقر بمراحل. من بناتنا ونسائنا تتحمل عيشة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عشنا ازاي؟ خلي بالك، ده سيد العالمين وإمام المرسلين وقدوة البشرية أجمعين. سمعوا نايمين ليه؟ ننهي الدرس؟ تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم برضه نايمان، عايزين الصلاة يمتد بها أركان الحس. أيوه صح، أنت ما تبددوش صح صح. إذا ندرك سيد الخلق كيف كانت بيوتهم؟ السكن شكله ايه؟ معيشهم في قصور ولا في فيلات ولا في شاليهات ولا في شقات؟ ابدا ما حصلنا شيئا من ذلك البيت. اعظم بيت لامراه كان حجره 4×6 4 متر في 6 متر 4×4 مسقوفه و2×4 مفتوحه فيها المطبخ وفيها الغسيل وفيها الخبيز وفيها الطبيخ وفيها كل حاجه. ولذا وصف الله بيت النبي بالحجرات ان الذين ينادونك من وراء لم يقل الفلات ولا الشاليهات ولا الشقات. مش حافظين سوره الحجرات؟ وربنا سماها سوره ايه؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. الكريم وصفها بانها حجرات. والنبي كان ينادي النساء يقول يعني كم من خزائن السماء فتحت الليلة أيقظن أصحاب الحجرات فلرب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. أيقظن أصحاب الحجرات فسماها الحجرات. أفضل حجرة كان في شكل السيدة عائشة. كان شكلها إيه؟ حجرة صحيح ممكن حجرة بس على نظام ياباني عندهم الشقق صغيرة بس الحجرة حجرة فيها تقنية عالية جدا عاملين حائط فيه صالون وحائط فيه أنتريه وحائط فيه سفرة حائط فوق النور تدوس على الزرار تنزل دي تدوس على الزرار تطلع ليه شغالين. أبدا ماذا كان بالحجرات؟ سنوضح. أغنى حجرة كانت في السيدة عائشة وده مفترض. السيدة عائشة الوحيدة لها ليلتان لأن السيدة سودة تبرعت بليلتها للسيدة عائشة. الصحابة كانوا يعلم حب النبي لعائشة صلى الله عليه وسلم فكانوا يتعمدوا أن يهدونه في ليلة عائشة. 90% من الهدايا التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه جاءت على حب في ليلة عائشة. حتى دار النساء يعني تصرف الصحابة نفسه حمل نساء النبي على غيره. فقلنا يا رسول الله هل لا تأمر أصحابك أن يعدلوا بين وبين عائشة؟ إذا ذاك الله رأى عائشة وإحنا بشتاءك. فالنبي غضب والنبي صلى الله عليه وسلم واحد جايب له هدية يقول له أين توجهها؟ طبعا ليس هذا الكل. فغضب النساء غضبا شديدا ولم تقنهن درسا قال لا تلمني في عائشة. إذا كان الصحابة كرموا السيدة عائشة فرب العزة كرمني. لا تلمني في عائشة فوالذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي وأنا في حجر امرأة من كن قط غير عائشة. ما نزل علي الوحي أي جبريل وأنا في حجر امرأة من كن قط غير عائشة. ذلك فضله الدين شيء. السيدة عائشة ما كانتش واحدة يا اخوان. تزوجها النبي في 9 من عمرها وكانت حائض امرأة بالغة. وكان الكلام ده لأن بعض المستشرقين يقول لك طفلة. يا اخوانا كان معظم الصحابة زوجاتهم كده. سيدنا عمرو بن العاص تزوج عمره كام؟ 12 عاما. وامرأته كان عمرها كام؟ 10 سنوات. وأنجب عبد الله بن عمرو بعد عام. الفارق بين عبد الله بن عمرو وأبوه عمرو بن العاص 13 عاما. الفارق بينه وبين أمه 11 عاما. فكان الكلام ده وذلك كانوا رجالة يقول السن صغير وشفرين لا يقف. أنس بن مالك لوحده رزق في عمره 100 مولود مسلم. مش أنس لوحده ده أنس واحد من 3 من الصحابة. كل منهم رزق ب100 مسلم. أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر كل واحد من 3 كان عنده 100 مولود من صلبه مش أحفاد من صلبه هو. يقول ابن جوزي وكان ابن الأشجعي من الصحابة الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما، يعني عدى 100 ولسه شباب رجال. عشان تعرفوا ان احنا واقعين خالص مفيش. نسأل الله العافية. تسأل اي واحدة عندك كام؟ بلبوس. مش كده ليه؟ هم دول صحابة خالص. فكان يتزوج بسن صغيرة، وفضل ده كان خد بن الوليد لوحده. حضر له غزوة اليرموك وحدها من اولاده، مش كل اولاده، حضر له فيها من اولاده 40 مقاتلا مسلم. كتيب الخالد حد بس حد بس كتيب. اذا نزل هذه معنا النبي تداولها في التاسعة ومات عنها وهي في الثامن في عشر من عمره. تعالوا شوف الان بناتنا في الثامن عشر من عمره تلاقيها ماشية لابسة بنطلون قصوا لابس ستريتش لابس في جسمها، وامها محجبة جنبها. يا ولية قولي الحاج، قولي يا شيخ دي كتكوت احنا فين؟ في مزرعة فراخ. كتكوت وضحت ها؟ نسأل الله. سدعية مات عنها النبي وهي في الثامن عشر من عمره. يقول ابن عباس لما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم عقدت دروسها في المسجد، فكانت تلقي يوما درسا في الفقه ويوما للشعر ولغة العرب ويوما للمغازي والسير ويوما للقرآن والتفسير. فيأتيها علماء المسلمين من كل أصقاع الأرض يجلسون إليها يتعلمون منها يقومون عن بحر واسع. فين احنا؟ خلي بالك، فدي مش شخصية عادية يا اخوان، دي نوعية نادرة في الأمة. أمة من عاش الحصان لغزال رضي الله عنها حديثا، فكانت حجرتها المفترض تكون أحسن حجرة. يقول عمر رضي الله عنه استأذنت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، وهو عند عائشة، فأذن لي فدخلت عليه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائما على إيه؟ على حرير، على وثير، قال على رمال من حصير البال، بقايا حصير بالي. والرمال أردأ أنواع الحصير المصنوع من مادة الحلف اللي كله شوك لا يستقر عليه الماء، أردأ أنواع الحصر. فوجدته نائم على المال من حصير البال، والحلف لما يقطع تجد عروقه تظهر في جنب النائم عليه خطوط. وجدته نائم على المال من حصير البال قد أثر في جنبه الشريف. قال عمر فبكيت، فبكيت وقلت يا رسول الله ملوك الفرس والأعاجم ينامون على الحر والحرير وأنت سيد خلق الله كما أرى الآن. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوكزني في صدري وقال أفي هذا تفكر ابن الخطاب؟ هو ده شغل بالك؟ لقد عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ولنا الآخرة صلى الله عليه وسلم. دي فراش. يقول عمر والله رفعت بصري في حجرة رسول أشوف بالعكس فما قطع بصري، ما فيش حاجة اعترضته إلا شن المعلم. الشن حاجة تشبه الكفة، علقت في سقف البيت وضع فيها الطعام وتعلق عليه الثياب، هي المطبخ وهي الدولاب. هذه حجرة سيد الخلق، بل أفضل حجرات. ندرك طيب ما ممكن يكون مفيش سكن مريح بس فيه أكل مريح. تقول السيدة عائشة كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، ما سوى حتى بيض، ما كنا نحيا إلا بالأسودين التمر الماء، يفطروا بالتمر ويتعشوا بالتمر. زوجات النبي حتى الغموس العيش تقول والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط، أرد أنواع خبز خبز الشعير ما شبع من قط. من منا يتحمل هذه الحياة؟ من منا يتحمل أن تصبح ابنته في مثل هذه الحياة؟ خلي بالنا. والنساء الذي صبرات قانتات عابدات تائبات موحدات مهاجرات في سبيل الله طيعات مطيعات عاملات مؤدبات، فلما كثرت الفتوحات وجاءت الغنائم كثرة وأعطى الكريم تعالى النبي حظا منها خمس المغانم في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول، نساء النبي تطلعت نفوسهم للدنيا لحظة طبعا بس يبقى لهم هدف في الدنيا شوية حتى مستنعيس إن غير نوع الأكل. فطلبنا من النبي التوسعة في النفقة، هل في ذلك حرج؟ لو أي واحد ما كان أب لأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقول له ايه؟ يرسلها في بنتي وسع لها سن، مش كده ليه؟ لا خلنا المسألة أخطر من ذلك، المسألة مش أكل شغل، المسألة مسألة هدف في القلب، هل هذا الأمر له هدف؟ ولا جاءت الدنيا أو ذهبت تستوي؟ إذا وصل لمرحلة هدف فسمى الخطورة، فمن استهدف الدنيا بطل عمله ولا مصير له في الآخرة. سنوضح لأن الحقيقة هذا الموضوع في منتهى الخطورة والناس عنه تبين. النبي لما علم أن الهدف في قلوب نسائه تغير وللدنيا اتجه أقسم ألا يقرب امرأة منهن قط شهرا كاملا. من في أرقص من رسول الله بدون رسول ده رب العباد وصفه بأنه إيه؟ رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن حرص أن تسلم من الدنيا والدنيا الآخرة. اللي ظن أن الحرص في الدنيا قد يصيب الظن بنبيه وحاشاه أن تتغير رأفته بالناس، فكيف بأحب الناس إلى قلبه؟ فكيف بأهل بيته؟ وهو الذي قال في نص حديثه وهو لم عن الهوى قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. قال النساء شهر من أجل طلبهن التوسعة نفق فقط حتى أشيع أن النبي طلق النساء. سيدنا عمر بلغه الخبر قال وطلق النبي حفصة بنت عمر، تأكد أنه طلقها لكن هجر النساء. قال والله لو حكمني سيدنا رسول الله عايز يخفف عنه فأبقى حفصة. فجاء إلى أم عائشة وقال أذني تستأذن لي على خبر. طبعا بعد ما لام نساء النبي لما علم الخبر قال أتطلبنا من رسول الله ما ليس عندنا؟ اللي جرى الرسول أعلم بصرف أمواله حتى الذي أعطاه الله له إذا كان في مصلحة لنصرة الدين أو لا وللأجل الشر أو لا طب كيف يقدم تغيير الطعام على زوجاته وأولاده ثم يضيع دم وهو المسؤول الأول عنه فسيدنا عمر قال وقال يا أبو الحسين تسألنا رسول الله من سعيده ثم استأذن يقول فلما أذن لي قلت يا رسول الله أرأيت لو أن بنت خارجة بنت خارجة من زوجة عمر سيدنا عمر كان مشهور في الجاهلية ولا بحدته في الجاهلية كان شديد جدا مش على امرأة بس على الدنيا كلها كان كل الناس يخاف بس عمر وما سام المسلمين العذاب في الجاهلية أحد كما سام عمر حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه عن عمر قال كنا قبل إسلام عمر نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر من شدة ما نرى من إذاه كان عنده جارية اسمها زنيرة يوم أسلمت سامها سوء العذاب بما لم يفعله أعتى أسد قريش أبو جهل خلي بالك لأن أبو جهل كان كبير في السن عدى الثمانين وسيدنا عمر كان في جسم أبو جهل لأن خاله شقيق أبو جهل خال سيدنا عمر بس سيدنا عمر شبابه 26 عام يوم أسلم فتخيل بطش أبو جهل لكن مع عنفوان الشباب كان في عمر فكان شديد جدا شديد جدا والوحيد الذي كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اللي تدرب وهو نفسه يحكي يقول أول ما دخل الإيمان قلبي حين أعيا قريش أمر محمد فقلت لأخلص ابن قريش من هذا الشر فأخذت سيفي وانطلقت إليه وهو في بيت الله الحرام فوجدته يصلي فمنعني منه صلاته كيف آخذه على ذرة وليس هذا من شيء الرجال يعتبر ضعيف كبير أن يقتله دون أن يبالغ يأخذ على ذرة ويصلي قد فانتظرته حتى يسقط من صلاته لأبارزه فأريح قريش من شر قال فإذا بي أسمع منه عجبا سمعوا القرآن وصل قال فإذا بي أسمع منه عجبا قال فقلت في نفسي عله شاعر قال فإذا به يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما فقلت في نفسي ما أنبأه بما في نفسي عله كاهن فإذا به يقول وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون فقلت في نفسي فماذا إذن يكون فإذا به يقول تنزيل من رب العالمين فمن حينها قر شيء من الإيمان في قلبي فتركت الرجل في صلاة وانصرفت ندرك عمر كان شديد الفتش وحتى يوم إسلامه بدأ إسلامه فتشي حين هم يقتل من أسلم فرأت امرأة قالت تستضعف المسلمين وأختك صبأت قال فاطمة بنت الخطاب صبأت ويحك فانطلق إليها ليقتلها لا يريد خير ذهب ليقتلها فلما دنا من الدرب سمع همهمة صوت قرآن بيقول فطرق الباب كانت طرقته معروفة شديدة جدا فعرفته أخرى فأمر زوجها أن يختبئ وكان معه أحد الصحابة العلماء وزوجها إخوانا سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر البشر في الجنة اختبأ سعيد واختبأ معه خبيب اللي بيعلمه القرآن وواجهته فاطمة بإيمانه قال ما هذه هم قالت أمسك لما جئت؟ قال أصبحت؟ قالت بل آمنت بالله ورسوله. شف ورقة مصحف يده. قال ما هذه؟ أعطيها. قالت والله لا أمكنك منها. فهذا كلام ربنا لا يمسه إلا الطهور. إن أردتها فاغتسل. أكرهت يدخل اغتسل. إن صاع وأخذ يقرأها طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. سمع الآية خمسة دون من طه فوجد قلبه. قال يا فاطمة أين رسول الله؟ قال فمختبر منكم في دار الأرض. فعندها خرج خباب سعيد. قال يا عمر أبشر فلعلك تكون أحب العمرين إلى الله الذي لعله رسول. فخرج من عندها وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرض. يقول ابن مسعود فلما طرق الباب عرفناه بطرقه. قلنا هذا والله عمر. فوجدنا فعمر لا يأتي بخير. لا يأتي بخير. الذي أسلم قبل ثلاثة أيام أسد الله في أرض الحمد عن طريق. لما رأى الصحابة وجد قال يا رسول الله دعه لي فلأقطعن عنقه بسيف. والحمزة بنت العمر. قال النبي بل دعه لي عنه فإن كان لخير جاء فخيرا وإلا فأنا له. يقول عمر ففتح النبي الباب وجذبني من ثياب جسمة جسوت منها على ركبي. شوف دخلت عمر دي جذبة جسى منها على ركبي. فقال أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب وتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. يقول عمر فوجدتني بين يديه كالعصفور في حضن أمي فقلت أشهد يا رسول الله. فكبر الصحابة كبر الصحابة. عمر الحاكم اللي لا تصور الإسلام إلا إذا أسلم عمر الخطاب يعلن إسلامه. فدخل ما إن دخل وجاء وقت الصلاة وأذن بلال سرا في دار الأرقم. قال رسول الله ألسنا الحق فلما نخفيه؟ ليعلن بلال أذن. لأول مرة يعلن أذن فوق منك على يد عمر. ثم قال يا رسول الله لنكره قريش حتى تعلم أننا على الحق. ليخرج المسلمون كان عددهم كان 40 سيدنا عمر ترتيب الأربعين في الإسلام. قال 20 مع الحمزة و20 معي ونطوف البيت. لأول مرة نطوف البيت لما أسلم عمر. لم يكتفي بهذا أراد أن يعلن قريش كلها أنه أسلم. يقول فذهبت إلى رجل أعلم أنه لا يكتب خبرا. ما فيش حاجة متفق في لسانه. خبص محترم. قال فقلت يا فلان أسلم عمر بن الخطاب. قال يا ويله يا ويله. فجمع عليه كلمته وقام يجوز بك باسمه. كلما رآه أحد قال سبح عمر وأنا وراءه قل كذبت بل آمن بالله رسوله حتى طاف بمكة كلها. شارع شارع يا أخوان ندرك عمر صاحب هذه القوة صاحب هذا البطش. عرف عن هذا في الجاهلية لما أسلم كان لا يقبل من امرأة مراجعة لأن يعتد على هذا. فيدخل يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أرأيت لو أن بنت خارجة سألت عمر ما ليس عنده فقام عمر فوكأ عنقها خلص نفسه مشابه خلص عليه يعني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن عمر عايز بس إذن وينفذ. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن حولك يسألنني ما ليس عندي. خلي بالنا يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وأراد عمر الخطاب عنه لكن ده لا يكفي أن ما في قلبه في قلبه. إن مسألة الأدب هذه لا يقبل فيها مفاصل. الشاهد بعد أن هجر النبي نساءه شهرا نزل القرآن بعد شهر يقول له يا رسول الله رحمة بنسائك العفيفات الطاهرات المطهرات الصالحات الخامدات العاملات الموحدات المهاجرات أبدا نزل القرآن بما هو أشد الموقف المسلم. وكلنا نقرأ الآية الست الحفاظات يا أيها النبي كل أزواج إن كنتن تردن الحياة الدنيا لو كان الهدف عندك تغير وأصبح هدفك الدنيا ما تلزمنيش يا أيها النبي قل لأزواجك أحب الناس إلى قلبك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا اللي عايزة الدنيا وهدفها تغير الدنيا أعطيها متعتها وأطلقها طلاق يا رب طلاق للعفيفات الصادقات الصابرات الصالحات لتغير الهدف نعم مسألة لتسلل الصال وإن كنتن تردن وده اللي حدده هدفه هؤلاء تحددوا هدفهم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يبقى المسألة خطيرة مش خطيرة وضحت ها فما هدفنا في الحياة الله ورسوله والدار الآخرة ولا هدفنا نعيش ولا هدفنا نحقق ما نهوى لا بد للمسلم أن يحدد هدفه إلا أن يحدد هدفه لن يسعى له سعيه وذلك أعظم أعمال الدين لا يقوى على أدائها إلا من استهدف لدى الله وحده أقوى ما يمكن أن نعمل في الدين أن نتأسى بسيد المرسلين أسس على بيه في نفس الآيات بعدها مباشرة يقول تعالى لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكل أداء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر اللي استهدف رضا الله واليوم الآخر هو الوحيد اللي يقتدي برسوله ومن عداه لا همة له لا عزم له لا إرادة له لا عمل له وضح القضية إخوان وهل الذي استهدف الله ورسوله حرم الدنيا ما قد بعض الناس كيف يقول لك الله يعني الشيخ عايزنا نسيب الدنيا طب ايش ازاي لا اخوانا الهدف في القلوب اما الدنيا فسعي بدل وسنوضح لذا قال الحديث في الحديث اللي ذكرنا جزء منه من كانت الدنيا اكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياخذ من الدنيا الا ما قسم له قال ومن كانت الاخره همه جمع الله شمله حبت اليه العباد وجعل غناه في قلبه وحرم الدنيا ابدا قال واتته الدنيا راهيه الصحابه استهدفوا الله ورسوله حرم الدنيا ابدا ليه لانهم عملوا فيها ابتغاء مرضاه الله بالشغل ليه ليرضي الله طب لو المرتب ضعيف يشتغل على قد فخره كلنا بنعمل كده الا من رحم ربي لما لاقي المعاش قليل يقول اشتغل على قد فلوس لا مطلوب ان يعمل بكل طاقته لله وان قل اجره وان انعدم اجره لان عماره الارض فريضه وتحقيق مصالح العباد فريضة وإعانة العباد على الحياة فريضة فريضة نؤديها طاعة لله ابتغاء مرضاته بغض النظر عن نتيجتها في الدنيا ولذلك الجيل الأول قدم لله كل ما عنده يرجو رضاه في البداية ما كانش فيه أجر وربنا أغناهم بعد ذلك لو أنهم في البداية قالوا هنشتغل على قدر المال اللي جاي ما عمل منهم واحد. الفارق الكبير بين الله وبينهم لما ابتغوا رضا الله سادوا الدنيا بالدين. حكم الجزيرة ولا حكم العالم الإسلام كله؟ طيب احنا استهدفنا الدنيا وهنعمر وهنعمل زي اوروبا وتطوير ونهضه، فتحنا ايه؟ فتحنا ايه؟ لحصلنا لا دنيا ولا اخره. وضح الناس؟ بل قلنا ما في ايدينا ثروات المسلمين في ايديهم، اللي طلب الدنيا اخذ رشوه وسلم ثروات الاطلب عدوها. كارثه كارثه. واللي اسلى هواه بيجي على القطه من اجل ما يهوى. ام الكوارث، ما ضاعت بلاد المسلمين ولا ضاعت قوه المسلمين الا يوم ان تغير هدف المسلمين من رضا رب العالمين لاستهداف الدنيا او اتباع الهوى. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: توشك الامم، والحديث في رواه ابو داود، توشك الامم ان تداعى عليكم، اي تتكالب عليكم، كما تتداعى الاكله الى قصعتها، اي ابتياع الاصعاب. توشك الامم ان تداعى عليكم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. هيفلوك هينهشوك. قال: من قله يومئذ نشر الله، هينشرون لقله عددنا او قله عدتنا؟ قال: بل كثير. عدد ضخم، عدد المسلمين كم كان؟ مليار ونص. عده المسلمين كان اغنى ثروات الارض تحت اقدام المسلمين. 75% من وقود العالم بفروع العالم يخرج من تحت اقدام المسلمين. بامكانهم لو احسنوا ادارته لخضعت لهم المشارق والمغارب ثروة واحدة، فكيف بمليارات الثروات؟ قال: من قلة يومئذ نشر. قال: بل كثير، ولكن غساء كغساء السيل. كل الأعداد دي اللي مات هدفها ما أصبحش إلا فيه. وانظر التشبيه، قال إيه؟ غساء ولا زبد؟ السيل فيه زبد وفيه غساء. الزبد ذكر في القرآن، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. الزبد يا إخواني جزء من الماء، لكن مع تقلب الماء دخل تحته الهواء فانتبر وانتفخ وعمل بالونة على سطح الماء، هذا يسمى الزبد. الزبد مع الحركة يرجع ماء. واضح؟ يبقى أصل ماء وهذا ماء لها أصل. طب والغساء؟ ما لهوش أصل. ما يجمعه السيل أثناء مسيره من قش وعفش وريش. واضح؟ النبي يشبه الأمة بهذا. أمن قلة يومئذ نشر؟ قال: بل كثير، ولكن غساء كغساء السيل. ما السبب؟ قال: لا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. مرض بسيط اسم الوهن. قال: والله يا رسول الله. قال: حب الدنيا، اتهام الدنيا، وكراهة الموت، كراهة لقاء الله ورضاه. مرض حب الدنيا كافي أن يحول أعز أمة لأذل أمة. يبقى سبب انتكاسة أمتي قلة العدد، قلة العتاد، قلة الأموال والثروات. لا والله، سبب انتكاسة الأمة الحقيقية تعلق قلوب الناس بالدنيا لا برب الدنيا، تحول الهدف. ولذلك رب العباد لم يقبل فيه مفاصلة مع أحب العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع زوجاته لم يقبل مفاصلة، لم يقبل القليل منها أو الكثير. متى ندرك هذه الحقيقة؟ الصحابة يا إخواني لم يكن لهم هم إلا رضا الله وحده. حلم الحياة كانوا أغنى الناس وأرقى الناس وأقوى الناس وأعظم الناس سيرة، ما على الأرض أحدا في سيرته كما على الصحابة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهرها لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقتربهم. السبب: لم يكن لأحد منهم هدف إلا الله ورسوله والدار الآخرة. اللي استهدف رضا الله رب العباد يأمره ببذل كل ما في وسعه لنصرة دينه، لإنقاذ عباده، لعمارة أرضه، لاكتشاف كل العلوم التي يمكن أن يكتشفها في الأرض. إحنا فاهمين أن الإسلام بيدعونا كما تدعونا كانت تدعونا الدول الدنيا في أوروبا، أبدا. إخواننا رب العباد يقول: سنريهم. نري من؟ نري المسلمين جميعا، بل البشرية جميعا. سنريهم آياتنا في الآفاق. الآفاق بيشمل إيه؟ كل علوم المادة، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الفلك. سنريهم آياتنا في الآفاق بس، وفي أنفسهم كل العلوم الإنسانية، حتى يتبين لهم أن دعوة الله هي الحق، أن دين الله الحق، أن أمر الله هو الحق. لذا قال: سنريهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال النهارده سنريهم، وحتى تقوم الساعة سنريهم، لا تزال باقية. فالأمر بالبحث والدراسة والتنقيب والتحضر والرقي بالأمة والسموم بالأمة فروض كفايات في الأمة، فروض أعيان على من تلبس بها بإجماع فقهائنا. تعلم الطب فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على المجموعة اللي درست في الطب. لا يكتفي بمجرد الشهادة والخلاصة لأبيت عليه. لو هدفه الدنيا يكتفي الشهادة، هدفه رضا الله هيستمر يبحث. كل تطور علمي يقع في حياته حتى يلقى الله باحثا قائما على ثغرة في ألاد المسلمين. وقس على هذا كل عالم، علم الفلك، علم الهندسة، علم الأحياء، مطالب ألا يضيع أمر تحتاجه الغفلة في سبيله أن يصل إليه، بل تعين عليه الوصول إليه. لو عرفنا هذه الحقيقة لكان علماؤنا أسمى العلماء، وأرقى العلماء، وأتقن العلماء، وأعلى العلماء، وأكثر الأمة عطاء، بل أكثر البشرية عطاء. لا يفعل ذلك طلبا للدنيا الفلوس، وإلا فلتعرف لو أعياه البحث وهيخسر، مش هيبحث. المسلم يبحث وإن لم يكن هناك مال. طلبا لرضا الله، طلبا لرضا الله يا إخواني، مطلوب منا أن ندرك هذه الحقيقة، أن من ابتغى رضا الله وجعله هدفا عطاؤه أضعاف أضعاف ما يعطي غيره في الدنيا وفي الدين. أقول في الدنيا وفي الدين. لذا نص الحديث قال: وأتته الدنيا راغبا. سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى نفسه قادر على جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء مهاجرا من بلد لوس رجل غني، ترك ماله لله وجاء المدينة المنورة، فرأى نفسه أحفظ من غيره وأقدر على حفظ من غيره. طب يعمل إيه؟ فرغ نفسه لطلب الحمد، فكان من أحفظ الصحابة، بقيد النخلة الواحدة وراء له أكثر من 5 حمد. عمره في الإسلام كان اللي جمع فيها هذه الكمية 3 سنوات، أدرك في العام 7 يسرع. خلي بالنا ليه؟ سألوه الصحابة لما تكسر ما تحديث، قال: الأنصار شغلتهم الزراعة
والمهاجرون شغلهم الضرب والكسر، لأن كانوا تجار بتجرب في صلاتهم بتزداد، ما فيش واحد توقف الدروة ولا توقف عطاءه في الدنيا ولا توقف عمله أبدا. عبد الرحمن بن عوف هذا المبكى للمدينة وصارت سمته كالملياردير، بل بلط ملياردير، ترك ماله كله لله، وصل المدينة بلا مال. آخر النبي بينه وبين سعد بن ربيعة، وسعد كان من أسرع الأنصار، فجاء به سعد وقال يا عبد الرحمن هذا مالي كله قد جمعته بين يدي، اشتره اغسله وخذ أحسن شطري، ثم ساق له زوجتين وقال يا عبد الرحمن تركت زوجتك بمكة وهاتان زوجتين، انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشر إليها حتى أطلقها لك ثم أنكحك إياها. شوفوا اللي ابتغى رضا الله ممكن يعمل إيه. عبد الرحمن بن عوف الفرصة أخذ منه القرشين وتاجر فيه ومرهون بعد، لو فعل ذلك ابن محسن المخطئ يقينا مش مخطئ، لأنه مش هيرد، نعتبر القرض حسن، بل هذا أصل في الرقوب أن له جزء من ثروة أخيه، يتطلع لزوجاته. إخواننا دول رب على العمل لله. عبد الرحمن لم تنظر عينه لمال أخيه سعد، ومن ذلك أولا تنظر إلى من ذلك، لأن الله ربهم على هذا كله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بل ما إن رأى موقف أخيه حتى رفع أصف الضراعة ودعا له يا سعد أسأل الله أن يبارك لك في أهلك وأن يبارك لك في مالك وأن يبارك لك في جمع مالك، لست بعاجز، دلنا على السوق، أنا أكسب واشتغل وابدأ من الصفر. بدأ من الصفر، عرض نفسه على التجار، من يبيعني بالأجل، اشترى وباع. في آخر النهار دخل على النبي معصر الثوب، لابس ثوب وضع عليه العصفر، والعصفر كان لا يضع إلا في الفرح، فلما رآه النبي تبسم وقال ما هي يا ابن عم إيه كان؟ قال تزوجت رسول، فأول صفتك تطلع عصفر، تزوجت رسول. قال كم مهرتها حتى يسمع الصحابة؟ قال مثقال من ذهب. أحس النبي أن عنده مال باقي، قال أولم ولو بشيء، فرح أخوانك. عبد الرحمن بن عوف لم يمض عليه 10 سنين حتى صار أسرى مصريين المدينة اللي بدأ بالصفر. يا إخواننا عمر الصحابة ما كان فيه واحد عاجز في الفن ولا عاجز في التجارة ولا عاجز في الصناعة ولا عاجز في التحليل. واحد سأل هريرة ترك ثروته وترك ماله لله، ولما جلس في المدينة وجد ان موهبته في الحفظ اراد ان ينفع بها الامه، وان جاع وشقي من اجل الامه عشان يجمع اكبر قدر من الحفظ، فكان يلاحق النبي في تكرات حركاته، كل حركه حركه يسجلها، كل عمل كل قول، لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم احس منه بملكه الحفظ، قال ابسط رداءك، فبسط رداءه، يقول ابو هريره فاخذ النبي حفنه ووضعها فيه، ثم الثانية وضع فيه، ثم الثالثة وضع فيه، قال اجمع عليك رداء، قال فجمعته، قال فمن يومها لم أنس حديثا قط. ويقول رضي الله عنه حديث مسلم، فجمعت من رسول الله جرابان شواليه من أحاديث، بسست أحدهما ولو بسست الآخر لقطع مني هذا الحكم. يعني العلوم نقتها لي إلا أذن النبي في نقلها، لكن ماذا أسرار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبتها كلها. أبو هريرة كان عايش مع أهل ذلك، تحمل الغي والمسيح في سبيل أن يجمع هذا الحق للأمة للناس،
لا بحث واحد ولا فعل واحد من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والله كنت أتلوى في المسجد، لما كان عايش مع أهل الصفة بينام في الجامع وهم في الجامع مع المسجد بتاعك يقول كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة وما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. بل يقول رضي الله عنه لقد بلغ ذات يوم من الجوع مني مبلغا وصلت النهاية وحييت أن أسأل غير الله، فلقيني عمر فسألته سؤالا في فقه الدين والذي نفسي بيده أعلم جوابه، ما سألته إلا مؤملا أن يدعوني لتناول الطعام معه يمكن أقول الصدق. قال فأجاب عمر على سؤالي، فلقيني الصديق فسألته في نفس المسألة فأجاب على سؤالي، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فلم يجبني وقال انطلق بنا أبا هريرة، فانطلقت خلفه حتى جاء بيت عائشة قال أعندك طعام؟ قالت عندي لبن، قال علي بالقصعة الإناء بحال فأعطانيه وقال اشرب أبو هريرة فشربت، فلما انتهيت قال اشرب أبو هريرة فشربت، فلما انتهيت قال اشرب أبو هريرة، فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس؟ قال وهذه إجابة سؤالك. سمعوا الصالح فندرك أبو هريرة اللي جاء وتحمل هذا كله في سبيل الله توقف عن عمل يوم أن مات كان في الوقت ده اللحظات الرسول ينامها يطلع يجمع الحطب، أبو هريرة يجمع الحطب ويبيعه ليختفى منه ما توقف عنه. يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة نفسه تولى إمارة المدينة المنورة، ورغم أنه أمير المدينة كان يعتقد أن الإيد العاطلة الصالح، فكان يخرج يجمع الحطب ويأتي حال الانياه في الوقت اللي الإمارة مش محتاجة، فإن كان هناك أمر مهم والناس يعقلون في الطريق يقول تفسحوا لأميركم تفسحوا لأميركم وسع جدع الحجر الأمير يحمل حطب. يا إخواني هم دول الصحابة، أبو بكر الصديق يوم أن ولى الخلافة، أبو بكر اللي كان من أغنى الأغنياء خلاص، أبو بكر كان من أغنى الأغنياء يطلب منه التبرع فيعطي ما له لله ويبدأ من الصفر أربع مرات في حياته. المرة الأخيرة كان بيشتغل حلاب لبن عند بعض أهل المدينة يحلب لهم الشياه والنعام والبقر أبو بكر، فلما ولي الخلافة قالت امرأة لن يحلب لنا أبو بكر بعد اليوم، قال والله لا أدع ما كنت أفعل، فظل يحلب وهو أمير المؤمنين لهم بالأجر ستة أشهر لغاية ما سيدنا عمر والصحابة وقفوا له قالوا أمر الإمارة أهم ونوفر لك قوتك. يا إخوان هو ده فهم الصحابة، ليس معنى الزهد في الدنيا إن احنا نتماوس فيها ونتمسكن وندعها لغيرنا، الزهد في الدنيا أن نعمل فيها بكل قوتنا طلبا لرضا ربنا. لما رأت أم عائشة عدد من التابعين ماشيين عمالين يتمسكنوا وكل واحد سوى رأسه وزاروا رجله قالت من هؤلاء؟ فقال بعض التابعين هؤلاء هم المساك يا أم المؤمنين العباد الزهاد. قالت أماتوا علينا ديننا أمات الله قلوبهم. ما هذا الزهد؟ ما هذا النصر؟ الناس عمر، الناس الحقيقي مش نور، الناس عمر وأنفاس الصحابة رحم الله عمر كان إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، كان يستخدم كل قوته لله مثل الضياع، يستخدمها في النطق للمنطقة في سلامة المنطقة في سلامة المنطقة، إذا تكلم أسمع بكل كل قوته وإذا مشى أسرع لا يضيع لحظة من عمره حتى في الناس يتمتع فيه ليغتنم في أقل وقت من عمره يحصل أكبر قدر من الخير فيه، وإذا ضرب لما انفصل منه ينفصل مش بيتناول. فهل ينصر الدين المتواجدون؟ هل ينصر الدين أمثال هؤلاء؟ يا إخواني لا ينصر الدين إلا بعزم الرجال وبقوة الرجال وبحسن استغناء استخدام نفقاتهم ومواهبهم ونعم الله عندهم طلبا لرضا الله عنهم. هذا هو السبيل وهذا هو الهدف. فمتى نعود إليه؟ أكتفي بهذا القدر وأأسف للإطالة وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن التوجه إليه. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تخلع عن احد شيئا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تخلع عن احد شيئا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تخلع عن احد شيئا. اللهم لا تجعل منا برحمتك ولا مبلغ علينا ولا تصرف علينا من ذنوبنا من لا يخافك الا برحمتك. اللهم لا تجعل اسمك قصيرا. اللهم ارزقنا حقيقه ايمانك وحسن التوكل عليك. اللهم اسلم من شرك هذا العبد اليك من معصيك ومن طاعتك الذي تدعو به لدنك ومن يخشى ان نمت في عين مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا باسماعنا وافكارنا وقوتنا ما حييتنا واجعلنا فرزا منا
اللهم احفظ بلاد المسلمين امنا ورخاء